انت هني وداك الانفرادي عدل، ورجعت مره ثانيه بعد ما انتهت فترتك بالانفرادي، رجعت مره ثانيه الى زنزانتك في كامب 1 تقريبا. ايش كثر ضليت؟
ما اتذكر والله،
نقول سنه،
لا اقل،
اقل من سنه،
لان انقلوني المعسكر الخامس.
قبل ما اروح للخامس، هني في كامب 1 في شيء جديد تغير؟
في شيء جديد صار.
شنو؟
ان قفص المشي حطوا لوحات خارج القفص، يعني ما تقدر تلمسها انت كمعتقل، زجاجيه، يعني لوحه خشبيه وفيها صور من داخل مغطاه بالزجاج.
صور منه
حطوا لك احيانا جندي امريكي شي واقف عضلاته وسلاحه، حطوا لك بطولات الولايات المتحده الامريكيه مثلا. فاجأت في احدى المرات ان كانت في صوره الشيخ لزديس، حاطين صورة الشيخ لزديس إمام الحرم وصورة الشيخ عبد المحسن العبيكان.
طيب.
وكان مكتوب إن المثال الصحيح أو الجيد للمسلم المعتدل أو للإسلام المعتدل. فاستغربت يعني استخدام اللوحات هذه، يعني يعني ما اعتدنا عليه في السابق.
شنو تفسيرك حق هالش؟
ما كان لي، استغربت يعني، قلت شلون الولايات المتحدة شيء ملخبط يعني.
إيه فأكيد تناقشته بينك وبين.
لا والله أنا قاعد أضحك، ما أدري. قلت إنزين يعني شو اللي قاعد يصير، ما أدري.
فبينك وبين نفسك شنو اللي وصلت له من استنتاج؟
الولايات المتحدة يقولون هؤلاء الإسلام المعتدل. غريب، أنا ما أدري شنو مواقفهم كانت، أكون صريح معاك. ولا أدري شنو قالوا، ما أدري، أنا معزول الحين، صح ولا لا؟ إحنا قاعد نتكلم على معتقلين في غوانتانامو، فليش حطوا كذي ما أدري. يعني كل المعتقلين اللي كانوا في ذلك الوقت، في مو بس أنا شفته يعني، لا ترى الأمر يعني كثير من المعتقلين اللي كانوا في كامب 1 في ذلك الوقت شافوه.
طيب أنت هني في كامب 1، شنو اللي صار وقرروا أنهم يبون ينقلونك من كامب 1 إلى كامب
5؟ حقيقة ما قالوا لي سبب، أخذوني تحقيق في أول شيء، اعزلوني، أخذوني انفرادي من غير سبب.
هذا غير الانفرادي اللي قلناه قبل شوي.
لا مو أنا رجعت مرة ثانية لعنابر كامب 1، صح ولا لا؟ بعد أيه؟ الانفرادي اللي رجعوني من المعسكر الرابع، بعدها في ليلة ظلماء نص الليل يقول الجنود موف، قيدوني وقيدوا ريولي وقيدوا خصري وخذوني ولا الانفرادي. ما سويت شيء أنا، يلا كالعادة أحيانا يتبلون عليك الأمريكان أنك سويت شيء. طبعا على فكرة العقوبات كانت عقوبات فعلا سخيفة، يعني إذا شايف عود التفاح، عود التفاح لما يعطونك إياها، طبعا إذا حصلت لك تفاح ترى ممتاز، يعني عادة تكون الفواكه غير ناضجة، فإذا حصلت لك شيء زين أنت محظوظ. فإذا العود ما شافوه في الصحن بعد ما تخلص، والبذور تعاقب، قشر البرتقال إذا ما شافوه تعاقب، قشر الموز إذا ما شافوه تعاقب.
تعاقب مثل يعني شنو العقاب يعني؟
يسحبون منك كل العفش وتبقى على الحديد ويأخذونك انفرادي.
انفرادي.
الانفرادي من غير أي عفش، تبقى بالبرد الشديد على حسب طبعا 3 أيام، أحيانا أسبوع.
لمجرد إنه ماكو قشر برتقال.
ماكو قشر برتقال. أنا قلت لك الموضوع كله، المنظومة غوانتانامو كلها تعمد إلى كسر نفسية المعتقل وتحطيمه من الداخل تماما.
طيب نرجع حق الليلة هذه اللي أنت ما تدري ليش أصلا ودوك الحين الانفراد.
فأخذوني إلى ميغن.
إلى؟
ميغن.
منو ميغن؟
بعد المحققة. هذه محققة مسكت ملفي في 2003 تقريبا.
طيب.
وكان معاها محقق أسود اسمه ديفيد، أو اسمه الحركي ديفيد.
أول شيء خلوك بالانفرادي.
بالانفرادي 3 أيام.
3 أيام.
اليوم الثالث خذوني تحقيق بالليل. كانت ميغن وكان ديفيد. فميغن كانت تقول لي لازم تعترف ولازم تتعاون معنا. إحنا نبيك تتعاون، مو بس موضوع، إحنا نبيك تتعاون. إحنا نبي فايز يكون بين قوسين مطواع. إحنا نبي ساعدنا. قلت لها يعني مثل شنو؟ قلت لها يعني. لما بالمعلومات، انك تقول لنا ايش اللي يصير في المعسكر.
يبغونك جاسوس يعني داخل؟
يعني ما قالوا لي جاسوس، انت تعرف مثل اللي يرشيك ويقول لك هديه. قالوا لك نبيك تساعدنا يعني. قلت لهم أنا ما أستطيع، ما يجوز شرعا، ما يجوز. قالوا لي لا، على نفسك وكذا. قالوا لي زين، احنا شوف من الآخر، أنت إنسان نراك إرهابي متطرف. قلت لهم شنو السبب؟ ممكن تقولي السبب؟ شنو الفكرة الإرهابية اللي أنا أحملها؟ شنو الانتماء؟ قالوا لي أنت من القاعدة ومن طالبان. قلت له ممكن تعطيني دليل؟ قال لي إحنا نقول من القاعدة وطالبان، في ناس اعترفوا عليك. خلاص ودني المحاكمة، ممتاز حاكمني. طبعا كله كلام فاضي، هو يقول لك مناصحة. في النهاية المحامي قال لي كلها بين قوسين بولشيت. فالمهم قالوا لي، قالت لي المحققة
ممكن
إيه أنت أو لا ديفيد، قال لي أنت وهابي. أنا ما أحب الاسم هذا، أنا ما أحب أحد يقول لي وهابي، لأن أنا ما أنتمي لمحمد بن عبد الوهاب، ولا أرضى أني أنتمي لأي شخص. أنا مسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا المنهج هو المهم عندي مو الأشخاص. قلت له لا ترى أنا أرفض هالاسم مع تحفظي للشخصية، ما لي دخل. لكن قال لي لا، أنت دارس في جامعات وهابي. هذا منه ديفيد وميغن يقولوا لي. أي جامعة؟ قالوا لي جامعة الإمام محمد بن سعود
اللي في رأس الخيمة،
اللي في رأس الخيمة، اللي هي التابعة للمملكة العربية السعودية. قلت له حجي، يعني أنا وهابي لأنه دارس؟ إنزين، واللي أنشأ الجامعة شلون؟ في زنازين فارغة عندنا، يلا جيبوهم. أنا شكو اللي أنشأ الجامعة جيبوه، حاسبني أنا كطالب. ترى على فكرة، ترى لا يوجد ولا كتاب لمحمد عبد الوهاب من درسه في الجامعة، ما في. فأنا ما لي علاقة بالاسم ولا لي علاقة بمن أنشأ الجامعة، وكل واحد لفكرة، كل واحد لتوجه. أنا في هذه الجامعة فقط أتعلم العلم. فقالوا لي إذا لم تتعاون معنا ستذهب إلى مكان سيء وسيء جدا. قلت له ما عندي إلا هالكلام. أخذوني، قيدوني الجنود، شالوا القيود من الحلقة الأرض، حلقة المثبتة بالأرض، وأخذوني، وهم ميغن وديفيد يمشون معاي. استغربت، أول مرة يصير هالشيء
أن المحقق نفسه يطلع وياك.
يطلع معاي وهم يمشون، يقولون لي آخر فرصة لك. مش السالفة،
وين بيودون؟
ما الحين تونا بنقرب للانفرادي، كان أنا أبي أروح الانفرادي بيتي،
متعود
بيتي بلف. كان الجنود يقولوا لي نو، قلت أوه هذا من جد. كان يحاولون يمين، رحنا ولا البوابة الرئيسية، طبعا قلق وين؟ قالوا لي فايز 552. ميغن تقول لي هذه هي فرصتك الأخيرة. تخيل وأنا أمشي ويقعدون يكلموني. فتحت البوابة، طلعت ولا فان مغطى، جنود منتظرين في سيارة أسعاف. ركبوني الفان، والله يا عم قلق صراحة. وين؟ قالوا لي فرصتك الأخيرة قبل يسكرون الباب، فرصتك الأخيرة. قلت لهم ما عندي غير هالكلام، سكروا الباب، خطوا عيوني، خطوا أذني، وماشي إلى المجهول. تذكرت حديث الحبيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، إذا خاف المرء شيئا قال الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. والله العظيم نزلت علي سكينة لما استشعرها، لأول مرة استشعرها بهالاستشعار، الله، الله ربي، مو أنتوا، ما أخاف منكم، أنتم مجرد عبيد لله، الله فوقكم. إذا أنت جندي وفي هناك ضابط أكبر منك، أنت لا تبالي بالجندي، أنت مركز على الضابط، ولله المثل الأعلى. لا أشرك به شيء، لا أشرك به في خوفي، لا أشرك به في قلقي. عشت هالجو، وصلنا، نزلوني وأنا مغطى ما أدري وين.
المسافة كان طويلة؟
لا قصيرة. دخلوني مكان بارد، برد برد برد، كانت في فتحة صغيرة هني في النظارة، فأنا قاعد أطالع وأنا أمشي مقيد كذي وقاعد أمشي مقيد الرجل، ولا أشوف غرفة كنترول كبيرة وكلها كمبيوترات وشاشات وجنود انحرفوا دخلوا مكان، دخلوني مكان سكروا الزنزانة بالريموت كنترول، كنترول open cell bravo 2104، واسمع صوت فتحة الباب بالريموت كنترول. هذا غير هناك كله بالمفاتيح،
هناك حديد وشيء
هناك كله بالريموت كنترول
العادية التقليدية.
دخلوني طلعوا ايدي من الفتحة سكروا الباب كنترول close cell number 1 bravo 104، صوت الباب صوت إغلاق الباب مقلق يعني قوي مع الصدى الغرفة وبرد برد، كنت أرجف من البرد. شالوا السلاسل من ريلي وهذا، وشالوا الغطاء اللي من عيني قبلها والسماعة، سكروا النافذة ما أشوف شيء إلا اللهم زنزانة ثلاث أنابيب الشي يسمونها ليتات النيون القوية فوق راسك، والطوفة كلها صبغ أبيض عاكس تعرف كلها يعكس عليك، وفي مغسلة وفي الله يعزكم مرحاض، وفي مرآة طالعت نفسي بالمرآة أمريكا ولا المرآة مو عادية، المرآة تخلي شكلك بشع تشوفها تشوف شكلك مو مضبوط، شوف التدمير النفسي يعني شلون. بقيت في هذه الزنزانة قريب من سنة.
الحين هذه زنزانة،
هذه زنزانة
كبرها تقريبا
أكبر من القديمة،
يعني تقريبا
3 أمتار بمترين تقريبا أو 4 أمتار بمترين ونص.
ما في درايش ولا تشوف برا شيء،
ما تشوف ولا شيء، في دريشه بس غشاوه عليها ما تقدر تشوف، ما تقدر تعرف الا اللهم ليل ونهار فقط. بقيت في هذه الزنزانه سنه تقريبا، هي اصعب سنه مرت علي في غوانتانام.
طيب خلنا نتكلم أكثر عن هالسنة هذه، نأخذ بعض المحطات لأن أيضا كانت فيها محطات كثيرة، توقف عند بعض المحطات خلال هالسنة هذه داخل معسكر الخامس. شنو موضوع قانون الخط الأسود؟
Black line.
شنو البلاك لاين؟
هذا الخط الأسود سووه الأمريكان لإهانة المعتقل، يعني لما يجي مثلا يجي وقت الوجبة الجنود من خارج الزنزانة يقولون له بلاك لاين، يصرخون عليه باحتقار واستهانة، يعني لا تقرب، أوقف عند البلاك وراء البلاك لاين. فكان هذه تستغل الإهانة، يعني تخيل أنت وقت الأكل يليك يقول لك أوقف وراء الخط الأسود. مثل ما قلت لك منظومة غوانتانامو كلها تبي تكسر نفسية المعتقل، تبي تحطمه، تبي تحول الكرامة إلى ذل، يبونك تكون براغماتي خلاص عيش مع الذل لأن هذا هو سبيل الخلاص. تبي تتخلص من الولايات المتحدة الأمريكية والألم اللي أنت فيه والعذاب والهوان، تعاون يا أخي، لا تتكلم كرامة ولا منطق ولا عقل، لا هذا كله أنسى، ولا حقوقي أنسى، كن مطواعا لهم.
طيب فقانون
فهذا أداة من الأدوات الكثيرة لتحطيم نفسية المعتقل. ففي كثير من الأحيان يقول لك بلاك لاين، إذا ما جيت خلال ثواني ريفيوزل، سكر فل من غير أكل،
سكر شنو؟
سكر النافذة خلاص، راح أكلك ما في أكل، عادي جدا. وتكررت آلاف المرات مع المعتقلين بشكل يعني كثير جدا تتكرر موضوع إن ريفيوزل، فيبونك بسرعة لمح البصر. فلذلك إحنا كلش كنا نسوي وقت الأكل، ما كنا نكون مو على السرير، نسوي نفسنا كنا قاعد نغسل يم علشان لا يهيننا ويقول لنا بلاك لاين، فتيب هوان لا اكون انا اصلا قريب من البلاك لاين. يعني لا تهني بهالكلمه.
متى عرفت ان في وايد معتقلين في المعسكر الخامس؟
لا انا اول شيء كنا
نتدول انا ما كنت اشوف احد
ما كنت تشوف ما كنا نشوف احد نهائيا بس كنا نتكلم من تحت الباب في شق الباب تحت واحيانا الجانبي فنتكلم شباب سلام عليكم وعليكم فتعرف ان في منو موجود انا كذا فلان الفلاني هذا فلان الفلاني فنعرف كم عددنا
تقريبا كم كان عددكم
عددنا كان 1 2 3 4 5 6 في كل تقريبا 10
10
ايه بس في دورين فوق وتحت
قول 20
ايه
انتوا النخبه الحين اللي مختارينكم انكم عصيتوا او ما تجاوبتوا في التعامل
ايه ترى على فكره
عدل هي الفكره كذي ايه
ترى على فكره في يعني كان هناك اللي هو السائق خاص للولايه لاسامه بن لادن ترى كان موجود في العنابر مو معانا في ناس عليهم قضايا كبيره وتهم كبيره ترى مو معانا قيادات بالطالبان ترى مو معانا انا ابي اوضح ان شنو طريقه الولايات المتحده الامريكيه في عزل هذا الشخص ترى الموضوع ما له علاقه
لا بس اختيار هال20
ايه واختيار مو 20 فايز لا اكتشفت ان عددنا 50
طيب اختيار
كلها
اختيار ال50 او اختيار فايز تحديدا ايضا ما كان بشكل عشوائي
لا.
انه يروح الى معسكر الخامس
قاعد اشرح لك الحين ايه لا علاقه له بفكر ارهابي له علاقه بالتاثير فقط
فانت كنت واحد من المعتقلين زعمة. المؤثرين زعمة. داخل غوانتانامو
انا ارى خير انا ما قاعد ادعو لارهاب ولا قاعد ادعو لقتل ابرياء وهذا يؤكد لي ان الولايات المتحده الامريكيه حرب دينيه
طيب تذكرت ان يعني برنامج التحطيم النفسي اللي كان يمارسونه الامريكان زاد اكثر في المعسكر الخامس
جداً.
وتحديدا اشرت في كتابك الى ايضا مجددا لكن بجرعه كانت اكبر مساله الاستفزاز الجنسي
نعم.
برزت اكثر في المعسكر الخامس
نعم
شو اللي جديد
اول شيء قلت ان النور كان قوي جدا أساس تعرف الاستفزاز النفسي بشكل عام من ضمن الاستفزاز الجنسي الأكل كان في العنابر قليل صح؟ في الخامس أقل من القليل كانوا يجيبوا لنا الكوب ومعه صحن كبير مغلف من بلاستيك مو بلاستيك الفلين تمام؟ تفتحها في أكل قليل فكنت أحطه بالكوب الكوب هذا حجمه فقط متوسط مو كبير توسط فكنت احط الفطور فيه واخذ بالكوب اكون صايم يجيبون الغداء احط الغداء في الكوب يجيبون العشاء طبعا يجيبون العشاء في العصر احط العشاء في الكوب وبالكاد يمتلئ الكوب فطور وغداء وعشاء كوب فقط كوب كمية الكوب استمرنا على هذه الحال لمدة سنة تقريبا مع قطعة خبز أحيانا تكون توستة أو قطعة خبز قليلة يعني صغيرة لمدة سنة حتى أصبحنا هياكل عظمية الزيادة عليه كانوا يضعون أدوية تزيد من رغبتك يعني تزيد من شهيتك للطعام زيادة على هذا كنت أسمع بعض الشباب اللي بجواري يئنون من شدة الجوع كان المكيف شديد البرودة كنا نرتجف من البرد لدرجة أن لما كنا نتواصل مع بعضنا البعض عن طريق الكلام كنا نتكلم ونحن نرتجف يعني حتى أن يعني كان يكلمني وأسنانه بجواري فكنت أضحك فكنت لما أرد عليه هو يضحك علي يعني كلامنا كان في رجفة الطعام كان سيء جدا زيد عليها بعض الشباب كان يشتكي من دواء من بعض العقاقير لزيادة الشهوة
الجنسية
اي نعم فحتى كان يقول لي احس لدرجة انه في آلام قلت له جرب لان كذا شخص يعاني يقول شيء مو طبيعي لا مو طبيعي شيء غير طبيعي فقلت له جرب تصوم وتترك يقول وقت لما اترك الطعام ارتاح قلت له جرب حاول تعرف وين بالضبط. قلت له أنا جربت موضوع كانوا يحطوا لي أكيد أدوية في موضوع الشهية شهية الطعام في كوب العصير. قلت له أنا قاعد ألاحظ أن كوب العصير احتمال كبير البلى منه. وقف أنا وقفت ما أشرب. فلما وقف ارتاح تماما. ولما رجع له رجع له مرة ثانية. كانوا يوضعون أدوية تسهير. في هناك أشخاص معانا في العنبر 8 أيام ما استطاعوا النوم. سمعت صوت واحد من الشباب يضرب رأسه بالحائط يبي ينام مو قادر بعد 8 أيام. استمر هذا الحال معانا. طبعا هذا الأخ 8 أيام ينام بعدين يوم ينام بعدين 4 أيام ما ينام بعدين يومين ينام يوم ينام بعد مأساة وبرد شديد. فكل هذا تخيله في سنة. طبعا كانوا أول أيامنا في المعسكر الخامس 2 شهر ما طلعونا للمشي ولا شفنا شمينا الهواء النقي ولا الشمس. فكان في عندي في الشباك اللي كان فيه مغطى كان في ثقب صغير من فوق ينزل منه شعاع صغير من الشمس.
هذا اللي كنت تعرف منه صبح وليل؟
لا أنا كنت أعرف من الشباك إنه منور برا ولا ظلام، لكن هذا الشعاع يدخل منه. فمرة من المرات فسخت فنيلتي اللي فوق لأن جسمي يحتاج أشعة شمس، فمررت على جسمي الشعاع. فكنت أمرر على إيدي، أمرر على وجهي، أمرر على صدري، أمرر على إيدي. اليوم الثاني ولا جسمي ووجهي كله محمر وحرارة، مو متعود جسمي على الشمس. فمجرد شعاع بسيط من برا خلى جسمي كله يتحسس. فتخيل هذا الضغط النفسي. وبعدين شو سووا لما كنا نتكلم؟ وكان بعض اللي مو حافظ قرآن كان يحفظ قرآن. شلون كنت أنام على ظهر على بطني على الأرض وأقرأ الآية من تحت الباب
عشان تحفظهم قرآن؟
إيه، واللي يمي يحفظ الآية.
طيب
اللي يمي يحفظ الآية، أقول الآية الثانية يحفظها، أقول الآية ويحفظها، وبهالطريقة هذه.
فكنت أنت تحفظهم قرآن أيضا؟
مو بس أنا، ما شاء الله الشباب فيهم الخير والبركة كلهم حفظت القرآن ما شاء الله. شوف حفظت القرآن في غوانتانامو، معتقلي غوانتانامو كانوا 770 معتقل. في بداية المعتقل كان عدد حفظت القرآن تقريبا 20 معتقل. بعد 4 سنوات كان بعد عفوا 3 سنوات أصبح عدد حفظت القرآن بهالطريقة هذه 400 حافظ حفظ كامل للقرآن الكريم. بهالطريقة كنا نحفظ بعضنا البعض من تحت الباب. وطلبة العلم جزاهم الله خير في بعضهم كان يقوم بدروس، وفي بعضهم انطوى على نفسه حتى لا يتحمل تبعات الدروس. يعني
طبعا انت مو من اللي انضويت على نفسهم يعني عدل؟
يبدو ذلك.
طيب ذكرت انت في الكتاب ان خلال وجودك في المعسكر الخامس صار أشهر إضراب في غوانتانامو.
نعم.
الإضراب اللي صار في غوانتانامو. نعم. كلمني عن هذا الإضراب، أنت شاركت فيه وشنو اللي صار بالضبط؟
نعم شاركت فيه، لكن إخواني شاركوا فيه أكثر مني بكثير. الله يعطيهم العافية وجزاهم الله خير. يعني أنا يعني إحنا وصلنا الخبر وإحنا في المعسكر الخامس إن في المعسكرات الثانية صارت في مثل حالة تمرد وعصيان بسبب إهانة القرآن وبسبب الظروف الشديدة اللي المعتقلين يمرون فيها. فصارت حالة إضراب، يعني انتشرت حالات الإضراب انتشار النار في الهشيم. وصلنا الخبر احنا في الخامس مع ان احنا كنا معزولين تماما، لكن ما كنا عارفين ان في هناك احداث استجدت هناك. فجانا شخص واخبرنا، يعني جاءوا به الى المعسكر الخامس
معتقل
على اساس ان يجيبونه معانا، بس متأخر احنا كنا قبله. فان في اضرابات وان الشباب بداوا بالاضراب، فاستقر راينا احنا في المعسكر الخامس ان نبدا معاهم بالاضراب. فاضربنا تقريبا 5 أيام أو 6 أيام.
هو الاضراب كان على الاكل؟
اي على الاكل تماما. اضراب يعني ما في ولا شيء الا اللهم تشرب من ماء الحنفيه فقط 6 أيام. بعدين تفاوضت الإدارة، إدارة المعتقل مع المعتقلين في المعسكرات الأولى والثانية والثالثة. إحنا ما إحنا عارفين بالضبط شو اللي قاعد يصير، احنا معزولين تماما، لان احنا اول شيء متفرقين، كل واحد بزنزانه ما في تواصل، والشيء الثاني هناك العدد الاكبر، والشيء الرابع والمهم ان الشراره انطلقت من هناك، وما شاء الله في نوعيات من المعتقلين حماس حماسه وتضحياته يعني ابهرتني صراحه، يعني اكبر مني اكبر مني بكثير، يعني كنت ارى تضحياتهم كما يرى القزم قمم الجبال الشامخه حقيقه.
طيب
وهذا
في اليوم السادس،
في اليوم السادس جانا الخبر ان تم الاتفاق يا شخص من المعتقلين مع اظن بوب غارنر اللي هو العقيد، وقال لنا يا شباب ترى اخوانكم، طبعا كان هزيل جدا ونحيل جدا لدرجه تثير الشفقه، قال اخوانكم هناك خلاص تم الاتفاق مع اداره المعتقل على ايقاف الاضراب، والحمد لله ما راح يهينون القران، وراح يعطونا وجبه، وراح يغيرون من وجبات الطعام، وراح يزيدون كميتها، وهذا طبعا يعني بعد فتره طويله جدا من الجوع والتعب.
احنا هنا تقريبا قاعد نتكلم على اي سنه؟
2004 2005 ما اتذكر بالضبط متى.
طيب فانتهى الاضراب،
فانتهى الاضراب وتغير الوضع الى الافضل، لكن ما استمر الوضع، يعني ما استمر الا بضعه اشهر قليله، ثم انقلبت الحال الى ما هي الى ما هو اسوا من السابق.
طبعا انتم هذا بالنسبه لكم بعد ما رجعتوا، بعد ما طلعتوا من المعسكر الخامس شفتوا الوضع صار اسوا؟
لا، اول ما طلعنا من المعسكر الخامس كان الوضع افضل، بس بعد اشهر قليله انقلب الحال.
راح اعرف انا بعدين ليش انقلب الحال، لكن اثناء فتره وجودك بالخامس وضعك الصحي انت ذكرت اكثر من مره كان يتدهور، وضعف البرد، اكيد كان في يعني متابعه من الاطباء، من الاستاف طبي اكيد كان موجود يتابعكم.
العنايه الطبيه في غوانتنامو كانت سيئه للغايه، بالعكس استغلها المحققون للاضرار بالمعتقل وليس العكس.
شلون؟
يعني في اشخاص انا اعرفهم، اخ مصري اسمه عبد العزيز الليثي راح للمعتقل، كان معانا، راح للمستشفى سليم وانضرب ورجع مشلول.
انضرب بالمستشفى؟
بالمستشفى ورجع مشلول. كذلك في شخص عندنا ايضا عبد الظاهر الافغاني انضرب ونشل، وبعدين سووا له عملية بعد سنين، وعملية شوهه وظهره كله، وهم أيضا أصبح ليس كما كان في السابق. فعملية الاستغلال يعني في أشخاص عندنا عمار كانوا يعانون من آلام السن سنتين ما عالجوهم، لدرجة أن في هناك شخص لما كنا في المعسكرات القديمة كامب 1 كامب 2 كامب 3 كان واحد من المعتقلين كان عنده آلام أسنان سنتين ما عالجه، فاضطر أن يأخذ الشرشف ويشقه ويدخل طرفه في السن السليم، في السن المسوس اللي يشعر فيه الآلام، ويطلع من طرفه الثاني يعني حوطه وربطه بحلقة الزنزانة ورجع رأسه وكسر سنه بنفسه. أنا سنة كاملة أطالبهم ألم، كان ثلثتي منتفخة. تخيل علاج الأسنان يوم ما تعالج سنك وألم، شي يصير فيك ألم أسنان يوم؟ أنا قريب من سنة، بين 10 شهور إلى سنة ما عالجوني، فكنت أنا أفجر أضغط على اللثة وأطلع الدم منها، اليوم الثاني يرجع الدم، اليوم الثاني. حتى واحد طبيب كان يقول لي من المعتقلين قال لي ممكن يصير فيك سرطان باللثة، انتبه، ما عندي خيار. بعد 10 شهور إلى سنة عالجوني. في ناس أنا أعرفهم كانت أسنانهم مسوسة يشعرون بآلام، راح للطبيب بعد متى؟ بعد 10 أشهر من الموعد، تخيل ألم الأسنان، والطبيب ايش سوى له؟ راح وخلع السن السليم ورجع لنا وسن السليم مخلوع، وقال لهم ترى أنتوا خلعتوا السن السليم، طبعا كله قصد، كل ما يحدث في غوانتنامو قصد، فقال أنتوا خلعتوا السن، قال خلاص أطلب ريكوست، حط ريكوست، ولما يجي دورك المرة الثانية فشوف متى يجي دورك، بعد أشهر أيضا، وراح وخلعوا السن السليم الثاني. يقول للطبيب لو تخلع كل أسناني لم يبقى إلا سن واحد راح أجيك، أبيك تخلع لي السن المسوس من كثر مسكين الألم اللي هو يعاني.
على موضوع
قصص طويلة في موضوع العناية الطبية،
على موضوع العناية الطبية أنقل لك وجهة نظر ثانية.
نعم.
الكاتبة ريم الميع كتابها كويتية في غوانتانامو انقلت رأي نسبته إلى الإدارة والحراس الأمريكان، وهذا النص ذكرته: الضابط المسؤول عن المستشفى في القاعدة الكابتن ألفورد يقول، تنسب الكلام حقه طبعا: لقد قلنا للعالم أننا سنهتم بهؤلاء الناس ونحن نفعل ذلك. الكويتيين عولجوا في المستشفى من إصابات بسيطة بعد اعتقالهم وأجريت لهم جراحات محددة، والأمراض التي يعاني منها الكويتيين التهابات رئوية في الغالب أو بعض الحساسية.
مع الأسف يعني ما أدري شو أقول، يعني
ما نقل في الكتاب صحيح؟
كذب. كانت تغطية قناة الجزيرة أفضل من تغطية الريم، ومع الأسف الشديد الأمريكان نفسهم الجمعيات الحقوقية والإنسانية الأمريكية تقر بوجود التعذيب وتقر بما أقول، بل منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بهذا الأمر. فشخص من بلدك يقول هذا، لكن أنا أعذرها أنها نقلت. لكن أحيانا لما تنقل من غير ما تذكر وجهة النظر الأخرى، هل هي نقلت وجهة النظر الأخرى؟ أنا ما أدري والله، ما أبي أظلمها، لكن أسأل الله أن يهدينا وإياها. يعني
أنت قريت
مو صحيح
أنت قريت الكتاب؟
لا، أنا قاعد أتكلم على نقلك أنت.
بس أنت ما قريت الكتاب؟
ما قريت الكتاب ولا أعرف شيء عن الكتاب هذا. لا،
لأن هي يعني ذكرت مجموعة نقاط، يعني مثلا نقطة أخرى أيضا ذكرتها، أيضا نقلتها عن الإدارة والحراس الأمريكان. يقول أحد الضباط: بصرف النظر عن الانتماء، انتماء المعتقلين، فإن الأوامر معمول بها تقضي بمعاملة جميع المشتبه بهم باحترام، لا يتم تقييد المحتجزين وأقدامهم إلا عندما يستدعي الأمر ذلك.
كلام المحامين الأمريكان، أمريكان يا جماعة يقرون بوجود التعذيب وموجودة اللقاءات معهم، يعني وهم يقرون بذلك. يعني أنا بالنسبة، يعني أنا حتى لو اعتبرت أني خصم وأن هؤلاء، يعني أنا أقول شيء والأمريكان يقولون شيء، لكن عندما نأتي بأمريكان يؤيدون كلامنا فهذا تصديق لما نقول. يعني
طيب، على الرغم من أن المعسكر الخامس كان المعسكر الأقسى حسب ما ذكرت، والقيود كانت مشددة أكثر ومزعجة ومؤلمة، بس سويتوا حفلة.
هو سوينا حفلة
بالمعسكر الخامس. أول شيء شلون الحفلة؟ ليش الحفلة أول شيء؟ وشنو سويتوا بالضبط؟ طبعا الحين قاعد نقولها من باب شر البلية ما يضحك.
سوينا حفلة فعلا، هذا بمناسبة احنا كنا مثل ما قلت لك، كنا اللي حفظون اخوانهم القرآن، كنا ننام على بطوننا ونقرأ الآية من تحت الباب، والأخ اللي يحفظها كذلك يسمعها من تحت الباب وكذلك نايم ويرددها لما يحفظها. ففي شخص حفظ القرآن كاملا بهالطريقة، فسوينا له حفلة احتفال، ووزعنا جوائز. كانت الجوائز عبارة عن: يا فلان من فتحة الباب، أعطيناك صرة من الدراهم، 1000 دينار ذهب وصرة أخرى. يعني كنا نوزع يعني جوائز بالطريقة، وإذا كانت الجائزة فخمة نقول يا فلان نشد نشيدة، كان صوته جميل. أما في أوقات العقوبات لما نعاقب واحد من المعتقلين، فكنا ننادي واحد من الشباب صوته بشع جدا، نقول له أنت اللي نشد، فحتى يكون فيه هناك عصا وجزرة يعني. نعم.
طيب،
صراحة دخلتك حلوة والله. طيب، فنانة.
طيب، احنا كنا ذكرنا اسم المحققة ميغان اللي حاولت أن يعني تعرض عليك التعاون معاها في المعسكر الرابع، في المعسكر الأول، واللي كانت هي يمكن السبب بشكل أو بآخر اللي تم يعني اقتياد فايز إلى وتحويله إلى المعسكر الخامس. في المعسكر الخامس التقيت فيها صار تحقيق معها هي. نعم. تحديدا
يعني هي ماسكة الملف هي
فهي اللي كانت أيضا تحقق معك في المعسكر الخامس.
نعم.
كم مرة حققت معك؟
وايد
وايد.
إيه. شو اسمه ذاك خلال شل سنة؟
شو الجديد هني مع ميجن؟
ما تغير سوى إن ينتظرون لحظة السقوط متى يعني. فيعني حتى أنا يعني كنت أقول له ترى أنا أنت السبب في مجيئي إلى هذا المكان، لكن يعلم الله إن أنا أدعو لها إن الله يهديها للإسلام. يعني قلت له ترى أنا ما أحمل يعني ما أحمل في قلبي إن لا أريد هلاكك، يعني على الرغم من أن أنت كنت سبب في تعذيبي سنين طويلة، يعني سنة كاملة في هذا المكان، لكن والله قلبي يضمر لك ولديفيد إن الله يهديكم في النهاية.
إيش كانت تجاوبك؟
فكانت تقول لي تخرج من الموضوع، ما يعني ما تبي. قلت لها أنا في النهاية ما أحمل بغض، أنا مهمتي في هذه الحياة دعوة بس ترى. فاستمرت على هالحال وعلى هالمنوال لي حتى جاءت اللحظة الحاسمة. يبدو أن الخطة كانت بقائي في المعسكر الخامس لمدة سنة، فجاءتني في آخر يوم تحقيق.
طبعا أنت ما كنت تدري أن هذا آخر يوم؟
ما كنت أعرف أي شيء.
طيب.
فكانت غضبانة غضب شديد مني.
منك؟
مني.
ليش كنت مسوي؟
ما هو ولا شيء. أنت مو متعاون معانا، وأنت إنسان ما تريد مصلحة نفسك ولا تريدنا إحنا. وكانت غضبانة بس غضب لا داعي لأن أتوقع أنها كأنها فشلت، يعني ممكن مع مرؤوسيها يعني أنها في المهمة ما أدري. كانت هي وديفيد، أتذكر كانت هي غضبانة أكثر من ديفيد، مع أن ديفيد كان هو يأخذ دور الشرير يعني. ما أنساها طبعا. المعسكر الخامس من خرس يعني خرسان، حائط خرساني. فكانت تقول لي هذا المكان وتضرب بالحائط، ما أنساها سبحان الله. كانت تضرب بالحائط بقبضة يدها، هذا الحائط هذا المعسكر أنشئ من أجل الإرهابيين والشريرين من أمثالك، أنت ستبقى في هذا المكان إلى الأبد. وأنا ساكت الحين. هذا الحائط لن يكسر، هذا الحائط لن يكسر. تضرب. فأنا قلت لها ستكسره قوة الإيمان بإذن الله، ومن حطامها سيصنع بنيان عظيم. هني أول ما قلت لها الكلام زادت نرفزتها. طبعا كان في مترجم معاهم، فديفيد من كثر النرفزة حقها أخذها ولمها وطلع فيها من الـ من الـ
غرفة التحقيق.
من غرفة التحقيق. أنا قلت الحين شبيني بعد، إنا لا وإنا لا يراجع. أنا متوقع إن في عقوبة. بعد كذا يوم ولا تفاجأت بالمشهد. جاء الجنود طرقوا الباب بكل لطف. الصباح 552 yes move. وين؟ فهمس قال camp 4،
المكان الأفضل اللي مر عليك خلال تجربتك.
طبعا هو قال لي camp 4، أنا اللهم لك الحمد طرت من الفرحة يعني الحمد لله. أبي كان إرهاق صراحة، إرهاق ومعاناة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلميت الأغراض، الآيسومات، الحصيرة، الشرشف، كان وقتها معطينا ما أدري بطانية على ما أتذكر، ومشيت.
متوجه الآن إلى
المعسكر الرابع.
ما شفت ميغن؟
ما شفت ميغن بعدها أبدا. افتحوا القيود مني، لا عفوا، بالسيارة. وصلوا المعسكر الرابع، فتح باب السيارة، أنا جاي من مكان ثلاجة
اللي هو القصد
ثلاجة موتى
الخامس.
ثلاجة موتى. أول ما فتح الباب ولا تهب نسمة الهواء الدافئ، حسيت شايف قالب الثلج لما تحطه مكان دافي شلون يسيح، والله حسيت ان قمت اسيح، يعني في شيء ثلج من داخلي قام يذوب، راحه وما يعني كانه اطلق سراحي.